أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أتراك بعد الإيمان بك تعذبني أم بعد حبي إياك تبعدني؟ أم مع رجائي لرحمتك وصفحك تحرمني؟ أم مع استجارتي بعفوك تسلمني؟ حاشا لوجهك الكريم أن تخيبني، ليت شعري للشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني، فليتها لم تلدني ولم تربني، وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني، وبقربك وجوارك خصصتني، فتقر بذلك عيني وتطمئن له نفسي. إلهي هل تسود وجوها خرت ساجدة لعظمتك أو تخرس ألسنة نطقت بالثناء على مجدك وجلالتك؟ أو تطبع على قلوب انطوت على محبتك؟ أو تصم أسماء أن تلذذت بسماع ذكرك في إرادتك؟ أو تغل أكفا رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك؟ أو تعاقب أبدانا عملت بطاعتك حتى نحلت في مجاهدتك؟ أو تعذب أرجلا سعت في عبادتك؟ إلهي لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك، ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك. إلهي نفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمير انعقد على مودتك كيف تحرقه بحرارة نيرانك؟ إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجني برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار إذا امتاز الأخيار من الأشرار، وحالة الأحوال وحالة الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون. وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بعد التوكل على مولانا الحق جلت قدرته نشرع بالكلام في هذا البحث في هذا اليوم، ويكون الحديث عن الأمارات والأصول، عن الأصل والأمارة. وأرجو من الجميع الالتفات جيدا إلى هذه المحاضرة، ويقين كل المحاضرات الأصولية وكل بحوث التي أنتجت من قبل السيد الأستاذ السيد محمد باقر الصدر قدس نفسه الزكية. لكن هذا الطرح بخصوص الأمارات والأصول فيه نكتة ونكات علمية كثيرة، وفيها عمق ودقة، قد تميز فيها بحث السيد قدس نفسه. ففيها التجديد وفيها العمق وفيها السعة. فهذا الطرح يقينا يكون غير موجود في البحوث التي سبقت بالفترة الزمنية ما طرحه السيد الصدر، والبحوث التي تلت لكنها لم تنتهج منهج الصدر الشهيد محمد باقر قدس نفسه الزكية. الأمارات والأصول، الكلام بعد أن ذكرنا في المحاضرة السابقة، بعد أن كان الكلام في المحاضرة السابقة في البحث السابق عن الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ولا ننسى بأننا قلنا بأن الحكم الواقعي هو كل حكم أو هو الحكم الذي لم يفترض في موضوعه الشك، الشك في حكم مسبق. لا يوجد حكم مسبق يسبق الحكم الواقعي. أما الحكم الظاهري فهو الحكم الذي أخذ أو افترض في موضوعه الشك في حكم واقعي. وقلنا الشك في الحكم الواقعي يسبق رتبة الحكم الظاهري، الحكم الظاهري يتأخر رتبة عن الشك في الحكم الواقعي، فالحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، الحكم الواقعي متقدم رتبة على الحكم الظاهري. هذه المفروض المعلومة واضحة من البحث السابق. الآن نأتي إلى الحكم الظاهري الذي تحدثنا عنه. الأحكام الظاهرية تقسم إلى قسمين، وقلنا أرجو الالتفات إلى هذه القضية. يقسم الحكم الظاهري إلى قسمين. القسم الأول يسمى بالحجية، والقسم الثاني يسمى بالأصل العملي. أنا قلت الالتفات أنه أو لأن هذا التقسيم ربما يعني نلاحظ فيه الاختلاف عن العنوان الذي ندخل فيه، عنوان الأمارات والأصول، وهنا لا يوجد عندي أمارة في هذا التقسيم، عندي الحجية والأصل العملي، لاحظ. فلذلك نقول علينا أن نلتفت. إذن الحكم الظاهري يقسم إلى الحجية والأصول أو الأصل العملي. الحجية تتعلق بدليل ظني، وهذا الدليل الظني يسمى بالأمارة. لاحظ أين الأمارة؟ هذا هو موقع الأمارة. إذن الحجية الحكم، هذه قلنا الحجية ما هي؟ هي أحد أقسام الحكم الظاهري. الحكم الظاهري الحجية يتعلق بدليل ظني يتعلق بالإمارة. والقسم الثاني هو الحكم الظاهري الأصل العملي، يتعلق بحكم مشكوك، هذا يقينا كما هناك أيضا إمارة بحكم مشكوك. لكن الحكم المشكوك في القسم الأول الذي هو من القسم الأول من الأحكام الظاهرية يسمى بالأمارة. لاحظ كيف. ندخل بتدقيق أو بعمق أكثر، نقول ضمن هذه المرحلة وضمن هذا المستوى من الطرح، نقول القسم الأول من الأحكام الظاهرية التي هي الحجية تتعلق بإمارة، تتعلق بأمارة، هذه الأمارة فيها كشف عن الحكم الواقعي. لاحظ الحجية تتعلق بإمارة، الأمارة فيها كشف عن حكم واقعي. بتعبير آخر الحجية تتعلق بدليل ظني الذي سميناه بالإمارة، بالأمارة عفوا، الحجية تتعلق بدليل ظني، هذا الدليل الظني فيه كشف عن الواقع. الأصل العملي يتعلق بحكم مشكوك، لكن ليس فيه كشف، وإنما ماذا يعمل؟ يعطيني وظيفة عملية تجاه الحكم المشكوك. الحجية كانت تعطيني كشف، فيها كشف، هذه القضية تعطيني وظيفة عملية تجاه الحكم المشكوك. طبعا كل شيء هو يرجع حتى في الحالة الأولى أيضا يكون فيها، فالنتيجة هي عبارة عن موقف عملي أو وظيفة عملية. بتعبير آخر الأحكام الظاهرية تقسم إلى قسمين، قلنا واحد الحجية والآخر الأصل العملي. القسم الأول الحجية تعالج، نحن الآن بالأحكام الظاهرية تعالج الحكم المشكوك، أو تعالج لنقول موقف المكلف أو وظيفة المكلف تجاه الحكم المشكوك، على أساس هذه قوة الاحتمال، أو على أساس الاحتمال، هكذا تذكر في الكتب الأصولية في بحوث السيد قدسة نفسه، تعالج على أساس قوة الاحتمال أو على أساس الاحتمال أو على أساس درجة الكشف، واضح؟ على أساس قوة الاحتمال، على أساس الاحتمال، على أساس درجة الكشف في الدليل الضمني يقينا الذي هو الأمارة. القسم الثاني من الأحكام الظاهرية الذي سميناه بالأصل العملي، يعالج الحكم المشكوك، يعالج موقف المكلف ووظيفة المكلف تجاه الحكم المشكوك على أساس أهمية المحتمل. أنا هذا أريد أن أؤكد، الأولى كانت على أساس قوة الاحتمال، على أساس الاحتمال، هذه على أساس أهمية المحتمل. لاحظ القضية، على أساس قوة الاحتمال، على أساس أهمية المحتمل. هناك قلنا على أساس قوة الاحتمال أي درجة الكشف، على أساس درجة الكشف الدليل الظني الأمارة، وهنا على أساس أهمية المحتمل أي على أساس نوع الحكم المشكوك وأهمية الحكم المشكوك. هناك قوة احتمال الحكم المشكوك، هنا نوع الحكم المشكوك، أهمية الحكم المشكوك. عندي إذن قوة احتمال، أهمية محتمل. أنا لا أنسى أياديك الخفية يا إلهي وسيدي ومولاي. عندما كان لا بس قلنا هذه بعض الوقائع الموضوعية ربما يستأنس بها الذهن ويريد أن يسمع. عندما كنا نجلس في ذلك البحث الخارج لبعض الأساتذة من المشايخ، أدامهم الله في خدمة المذهب وخدمة الإسلام إن شاء الله، ورزقهم الخدمة الصالحة الصادقة الخالصة، كان يتناول بعض البحوث أو بعض المطالب أو بعض النظريات التي كانت تطرح من قبل السيد الأستاذ السيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية، ويحاول أن يناقش أو يطرح هذه القضية أو يتبنى ما يقرأ ويتعلم من هناك. وقلنا هذا المطلب لا يوجد في المناهج الدراسية الحوزوية الكلاسيكية كما بين قوسين لنقل، التي بقيت وجمدت على علم الأصول الذي له من العمر ما يقارب 100 عام. ليس في هذا الطرح وليس في هذا المطلب بهذه الصورة وبهذا التبذير وبهذا التفصيل. فعندما كان يحضر فكان السواد الأعظم، لم نقل الكل من الحاضرين وكأنما على رؤوسهم الطير، ما هي قوة الاحتمال وما هو أهمية المحتمل، لأن هذه المصطلحات وهذا التقسيم لم يرد عليهم خلال المراحل الدراسية والمناهج الخاصة بعلم الأصول التي قد دخلوا إليها والتي فرضت عليهم. من قبل الجهات الحوزوية وبخلافها تقطع الأرزاق بقطع الرواتب بقطع حق الإمام الذي هو من شأن الطالب ولا من لأحد به عليه. لا لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن شاء الله أنتم ممن ميز الحق واعتقد بالحق واتبع الحق، كل منكم إن شاء الله يكون قد شمله الفيض الإلهي والنعمة الإلهية بأن يتنور بهذه العلوم الراقية، بعلوم سيد محمد باقر قدسة نفسه الزكية. إذن الحكم الظاهري يقسم إلى قسمين، القسم الأول يعتمد على قوة الاحتمال، والثاني على نوع المحتمل، على أهمية المحتمل. لا ننسى قوة احتمال، نوع المحتمل أو أهمية المحتمل. قوة الاحتمال يعني درجة قوة درجة، أو هكذا نقول قوة درجة الاحتمال، أي فيه كشف احتمالية الإصابة، احتمالية الوصول، احتمالية الكشف. والقسم الثاني هو نوع أهمية المحتمل، نوع المحتمل، نوع الحكم، أي أهمية الحكم، هو احتمال الحكم، والمحتمل هو الحكم المحتمل الذي نحتمله. إذن الآن عندي قسمان، القسم الأول هو الحجية، وهو الحكم الظاهري على أساس قوة الاحتمال في درجة الكشف الدليل الظني أو الأمارة. والقسم الثاني هو الأصل العملي، وهو الحكم الظاهري الذي أخذ فيه أو هو المرتبط أو الذي أخذ فيه أهمية المحتمل، أو هو الحكم الظاهري على أساس أهمية المحتمل، أي على أساس نوع الحكم، أهمية الحكم المشكوك. أنا أريد أن أقرب الصورة أكثر، مجرد أن أعطيت هذه العناوين وهذا ما ذكر خلال بحث السيد قدسة نفسه، لكن الآن سأفصل ولو على نحو الإجمال والسرعة، وإن شاء الله أكون قد أصبت في هذه المرحلة ما فيه الفائدة للجميع. المتحدث معكم ومن يسمع، أنا قلت متى نتحدث عن الحكم الظاهري، أو ما هو موضوع الحكم الظاهري؟ قلنا موضوع الحكم الظاهري هو الشك بالحكم الواقعي، ذكرنا في المحاضرة السابقة. الآن يأتي أو شرع الحكم الظاهري، نسلك الحكم الظاهري، وهو البديل عن ذلك الطريق الذي يجب علينا أن نسلكه، وهو سلوك الحكم الواقعي. لماذا أصبح هذا البديل؟ لأن الحكم الواقعي لا نستطيع أن نصل إليه، لا نستطيع أن نصيب ونكشف الحكم الواقعي بسبب أعمالنا وبسبب مساوئنا وبسبب معاصينا. أنعم الله علينا بهذا الطريق، الحكم الظاهري. تفسيرات الحكم الظاهري كلام كثير فيها، وإشكالات كثيرة وردود كثيرة، لكن أريد أن أطرح مبنى أو أطرح نظرية السيد الأستاذ، وبعبارة ما نتبنى أو ما هو المختار، نقول أن الحكم الظاهري هو حكم صدر من المولى الشرعي، وفيه نظر إلى أي شيء؟ فيه نظر إلى الحكم الواقعي. لماذا؟ يقينا فيه نظر، لأن الحكم الواقعي قد أخذ في موضوع الحكم الظاهري، الشك في الحكم الواقعي قد أخذ في موضوع الحكم الظاهري. لاحظ القضية. الآن لأتي، أنا قلت عندما أعلم وأحرز الحكم الظاهري هنا، أما وجوب احتياط إلزام أو احتياط بالترك، احتياط بالفعل أو احتياط بالترك أو إباحة، أما حكم إلزامي أو حكم ترخيصي، إلزامي سواء بالوجوب أو بالحرمة، بالاحتياط بالفعل أو الاحتياط بالترك أو ترخيص. واضح القضية؟ الآن قلت هذا حكم ظاهري، هناك الأحكام الواقعية التي هي قد شك بها المشكوك بها، ممكن قلنا تكون مطابقة وممكن تكون مخالفة للحكم الظاهري. واضح القضية؟ الله سبحانه وتعالى المولى الشرعي بعلمه بتلك الأحكام المشكوكة، الأحكام الواقعية التي لها ملاكات، أي لها ملاك ومصلحة وإرادة، لها مبادئ، بالنظر إلى تلك الأحكام وجد قسم من تلك الأحكام، وجد قسما من تلك الأحكام مهمة لها أهمية معينة، وتكون الأهمية لها أكثر من الأحكام الأخرى. واضح القضية؟ أهمية هذه أكثر من هذه أهم وتلك مهمة، هذه مو هي كلها أحكام شرعية. وهذا مصطلح إن شاء الله في المراحل اللاحقة سنسمع تزاحمات ملاكية، التزاحم بالملاك. إذن عندي تزاحم بين ملاكات ترخيصية وملاكات أحكام إلزامية، يحصل عندي تزاحم، هي أحكام مشكوكة، أحكام واقعية مشكوكة، قسم من الأحكام إلزامية بالوجوب أو بالحرمة، وقسم من الأحكام ترخيصية مباحة، فيحصل عندي في الأحكام مشكوكة تزاحمات. من أين تزاحمات؟ يعني لو قدمنا وقلنا افعلوا كل شيء، احتاطوا، لو أصدر المولى لنقل حكما إلزاميا بكل الأحكام، خاص بكل الأحكام، يعني نلتزم بالجميع لا يوجد الترخيص، أو يقول الالتزام بترك الجميع، يعني احتياط بجانب الترك وهنا احتياط بجانب الفعل، أو يقول أنت مرخص في هذه الأحكام المشكوكة الواقعية المشكوكة، لك ترك الجميع، أنت مطلق العنان بها. لاحظ، أنا عندما نتصور قلنا عندنا أحكام مشكوكة، عندما أقول يجب الاحتياط، يجب فعل الجميع، يقينا يوجد من هذه الأحكام أحكام ترخيصية ليست بواجبة، وصارت وفق الاحتياط أصبحت على نحو الحكم الإلزامي، وهذا طبعا ينافي حكم الترخيص. أو لو قلنا بالبراءة، قلنا بالإباحة، قلنا بالترخيص، لو قال المولى بالترخيص قال اترك الجميع، يقينا يوجد أحكام إلزامية هي واجبة، والآن يقول المولى اترك، فالمولى يجد أين الأهمية في الأحكام، فمرة يجد بأنه في هذا الموقع، في هذا الموضع، في هذه الواقعة، في هذا النوع من الوقائع، في هذا النوع من المكلفين، في هذه القطعة الزمنية، بأن الأحكام الإلزامية ذات الملاكات المصالح أو ذات الملاكات التي هي المفاسد، المهم الأحكام الإلزامية هي الأهم، فيرجح الأحكام الإلزامية. ومرة يجد المولى بعلمه بأن الأحكام الترخيصية وأطلاق العنان المكلف هو الأهم، يرجح الأهم على المهم. لاحظ، إذن هو الترجيح بالأهمية. كيف يميز هذه؟ أعطانا طريقان، أعطانا طريقين عفوا. الطريق الأول قال يوجد بعض الأحكام التي ترجح بالأهمية، قلنا ترجيح مهمة أو هي الأهم، يمكن ترجيحها عن طريق كشفها، نصيب هذا الواقع. يوجد بعض الأحكام عليها أمارات ظنية، لاحظ هذه النقطة، يوجد بعض الأحكام يوجد بخصوصها أمارات ظنية، يوجد بخصوصها طريق ظني، دليل ظني، يوجد أمارة، ممكن فيها نسبة كشف 60 فيها 60%، فيها 70%، فيها 80%، وهكذا. قال المولى هذه غالبا دائما في بعض الأحيان فيها كشف للواقع، فيها كشف لأحكام مهمة، لأحكام أهم، فاسلكوا هذا الطريق وبهذا الطريق ستحصل عندكم إصابة وإحراز لأحكام مهمة وأهم كثيرة عن هذا الطريق، إذا ليس كل الأحكام فكثير منها. صح بعض هذه الأحكام يكون غير مصيب بالواقع، لكن الأكثر والأهم هو قد أصاب الواقع. هذا الطريق الأول، هذا الذي قلنا على أساس قوة الاحتمال، احتمالية أن تكون هذه الإمارة كاشفة عن الحكم الواقعي، فيها قوة احتمال، درجة الاحتمال عالية، درجة الكشف فيها عالية، قوة احتمال الكشف عالية في هذه الإمارة. اسلكوا هذا الطريق الذي هو قلنا هنا مثلا خبر الواحد، فيقول اسلكوا خبر الواحد، أو يقول خبر الواحد حجة يثبت بالدليل الحكم الظاهري حجية خبر الواحد. لاحظ هذا أولا. ومرة أخرى ينظر إلى أهمية، ليس عنده كشف، لا يوجد كشف، أما لا يوجد كشف مطلقا أو يوجد كشف لكن ينضم إليه، ماذا ينضم إليه؟ ينضم إليه يجد المولى أنه ممكن أن تكون أحكام ترخيصية أكثر من الأحكام الإلزامية، سواء كانت قلنا بالوجوب أو بالحرمة، لكن ماذا يجد المولى؟ يجد أن الأحكام الإلزامية هي أهم من الأحكام الترخيصية، فيقول احتاط، بالرغم من أنت في هذا الموقف ربما ستصيب 10 أو لنقل 5 من الأحكام الإلزامية وستخالف 20 من الأحكام الترخيصية على سبيل المثال للتقريب، لكن المولى يقول احتاط، افعل الجميع، 5 زائد 20، لاحظ، أو اترك الجميع، 5 زائد 20، تركت ما يقارب 20 حكما ترخيصيا ورجح الحكم الإلزامي، كما مثلا على سبيل المثال نقول الاحتياط في الدماغ، إذا كان مجرد قلنا نظر لحكم الإلزامي بهذه الخصوصية. لاحظ كيف القضية، فالمولى هنا قال احتاط بالرغم من، يعني حتى لو نقول حتى لو يحتمل بأن الأحكام الترخيصية أكثر، لكن قال المولى احتاط، افعل الجميع أو يجب عليك ترك الجميع. نقول هنا المولى قال رجح الحكم الإلزامي مرة، أو الحكم الإلزامي في المرة الثانية، أو في مرة ثالثة يرجح الحكم الترخيصي. نعرف من هذا بأن المولى في الحالة الأولى رجح الحكم الإلزامي الوجوبي لأهمية، لأن الحكم الإلزامي الوجوبي هذا هنا أهم نظرا إلى نوع الحكم، إلى أهمية الحكم، وليس إلى درجة الكشف، بالرغم من احتمالية إصابة الواقع هي أقل من الأحكام الترخيصية، لكن هذا الحكم الإلزامي هو المهم، وكذلك في جانب الحرمة عندما قال اترك، وجد بأن الحكم الإلزامي هذا بالترك في حالة الحرمة وجده هو الأهم فقال اترك الجميع، وفي الحالة الثالثة وجد بأن الترخيص هو الأهم فرجح الأهم لكن على الحكم الآخر، أرجو أن تكون القضية واضحة. إذن الأحكام الظاهرية تقسم إلى قسمين، الأول على أساس اللي سميناه بالحجية على أساس درجة الكشف، والثاني على أساس درجة الكشف وماذا سميناه؟ قوة الاحتمال. الثاني على أساس أهمية المحتمل، على أساس نوع الحكم، أهمية الحكم، نوع الحكم. الأول يسمى بالحجية، الثاني يسمى بالأصل العملي. إذن الحجية هي الحكم الظاهري على أساس قوة الاحتمال، والأصل العملي هو الحكم الظاهري على أساس أهمية المحتمل. هنا لحد هذه الكلام ما عندنا شيء اسمه أمارة، لكن قلنا الأمارة هي ما هي؟ الأمارة هي التي يتعلق بها الحكم الظاهري بالقسم الأول، الحجية تتعلق بالإمارة. لذلك نقول حجية خبر الثقة، أخبار الآحاد، حجية أخبار الآحاد، يعني الحكم الظاهري تعلق بأخبار الآحاد، أخبار الآحاد حجة. لاحظ، أخبار الآحاد حجة، خبر الثقة حجة. هذا على نحو أيضا الإجمال. ندخل بتفصيل أكثر بالحالة، في الحالة الثانية بالقسم الثاني اللي هو الأصل العملي، قلنا الترجيح بأهمية المحتمل. في بعض الأحيان إضافة إلى أهمية المحتمل يوجد نوع من الكشف عن قضية معينة، ليس فقط أهمية محتمل، يضاف إليه نوع من الكشف. فيقسم الأصل العملي إلى قسمين، كأنما النتيجة يصير عندي ثلاثة أقسام. الأصل العملي يقسم إلى قسمين، واحد فقط وفقط ينظر إلى أهمية المحتمل، والقسم الثاني ينظر إلى أهمية المحتمل إضافة إلى درجة كشف، يعني أهمية محتمل وقوة احتمال. فعندي إذن كم قسم؟ أصبح النتيجة للأحكام الظاهرية ثلاثة، واحد على أساس قوة الاحتمال، وهذا هو الذي يتعلق بالأمارات الذي سميناه بالحجية، والآخر هو أصل عملي لكنه على أساس أهمية المحتمل، يعني أهمية الحكم المشكوك، وهذا أصل عملي غير محرز، لا يحرز الواقع، لا ينظر للواقع، ما فيه إحراز الواقع، والآخر هو قلنا هذا الذي هو بين قوة الاحتمال وأهمية المحتمل. الثالث هو أصل عملي على أساس قوة الاحتمال وأهمية المحتمل، هذا فيه إحراز، ما دام فيه قوة احتمال فيه كشف فيه إحراز للواقع، فيسمى بالأصل العملي المحرز، وذلك الأصل العملي غير المحرز. واضح؟ إذن عندي كم قسم؟ عندي ثلاثة أقسام، الحجية، الأصل العملي المحرز، الأصل العملي غير المحرز. لا ننسى الحجية هي على أساس قوة الاحتمال، تتعلق بالإمارة التي فيها احتمال الكشف، على أساس قوة الاحتمال أي درجة الكشف. والأصل العملي الأصل العملي غير المحرز على أساس أهمية المحتمل، وأصل العمل المحرز على أساس أهمية المحتمل زائدا إضافة إلى قوة الاحتمال أو درجة الكشف. واضح القضية؟ هذا بالنسبة للأمارات والأصول. بعد ذلك يتحدث عن اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، يطرح بأسلوب لنقل مبسط. نحن قلنا قبل هذا الدرس تحدثنا عن التضاد بين الأحكام ولا يجتمع، ويوجد تضاد وتنافي في الملاكات، في الإرادات، في بين روح الحكم هنا وروح الحكم، بين مبادئ الأحكام، وهذا لا يصح، ويعني يدرك العقل باستحالته سواء كان على نحو اجتماع المتضادين أو على نحو اجتماع المثلين. يقول هل في الأحكام الظاهرية هنا حكم ظاهري كما تحدثنا، وحكم واقعي إما يتماثل هذا مع هذا أو يختلف هذا مع هذا، يتحقق التضاد هذا على نحو يعني اليقين أو يتحقق التماثل في موارد كثيرة، هل يعتبر هذا؟ يقول ما دام هذا من سنخ، هذا من نوع وهذا من نوع آخر، هذا حكم ظاهري وهذا حكم واقعي، فلا يحصل التضاد، لا يحصل تنافي، ولا يحصل اجتماع المثلين. هذا على نحو قلنا الطرح الموجز الإجمالي، وهذا هو المبنى، لكن هذا يحتاج إلى تفصيل وإلى إشكالات كثيرة واعتراضات كثيرة وتوجيهات كثيرة إن شاء الله في المراحل اللاحقة. لكن نحن فقط الآن نريد أن نلفت إلى نكتة أو روح النكتة التي يعتمد عليها في هذا المطلب وما هو المختار إن شاء الله، وهو لا أعتقد بأنه الحق ضمن هذه المرحلة، بأن عندنا الآن عندما تحدثنا عن الحكم الظاهري ماذا قلنا؟ قلنا أن ناظر إلى الحكم الواقعي المشكوك، مرة إلى أهمية الحكم الواقعي، ومرة إلى قوة احتمال الحكم الواقعي، احتمال الكشف عن الحكم الواقعي. فبكل الأحوال الحكم الظاهري أين ناظر؟ ناظر إلى الحكم الواقعي. الحكم الظاهري ناظر إلى الحكم الواقعي، لاحظ، الحكم الظاهري ناظر إلى الحكم الواقعي، هذه نؤكد، الحكم الظاهري ناظر إلى الحكم الواقعي، لاحظ هذه القضية. بطريقة مبسطة جدا نقول، قلنا كل شيء فيه نقاش طويل، لكن بطريقة مبسطة نريد أن نوضح لكم شيء ربما فيه تقريب أو فيه ربما إبعاد الفكرة. لكن نقول الحكم الظاهري ليس له ملاك، بطريقة هكذا نقول مبسطة، ليس له ملاك خاص به وليس له إرادة خاصة به، وإنما نظر المولى لأي شيء إلى الحكم الواقعي، لاحظ، نظر المولى إلى الحكم الواقعي. إذن الحكم الظاهري نقول هو مجرد أي شيء، مجرد صياغة، مجرد اعتبار، هو يمثل العنصر الثالث. أنا أسأل الآن، إن شاء الله كل منكم يكون ملتفتا ونبيها وذكيا في الإجابة. الآن نقول إذا كان الحكم الظاهري على الطرح الذي طرحناه الآن فيه فقط العنصر الثالث، فيه فقط اعتبار صياغة، ما فيه ملاك خاص به، الآن نقول هل نتصور تنافي وتضاد بينه وبين الحكم الواقعي؟ ماذا تقولون؟ لاحظ، سؤال جيد، أنا طرحت هذه حتى نقرب الفكرة، حتى نذكر ما ذكرناه بالأمس أو ما ذكرناه في المحاضرة السابقة، أن على فرض، على هذا الطرح، على فرض بأن الحكم الظاهري ليس فيه ملاك وليس فيه إرادة، هو عبارة عن صياغة واعتبار فقط، والملاك والإرادة هي ملاك وإرادة الحكم الواقعي، وهو ناظر لها إما أهمية المحتمل أي الحكم الواقعي المشكوك أو قوة احتمال الحكم الواقعي المشكوك. المفروض الإجابة تكون إن شاء الله جيدة واضحة وتكون حاضرة عندكم، وإن شاء الله يعني بعد أن نسمع الإجابة تكون حاضرة. طبعا هنا لا نتصور أي شيء، لا نتصور التنافي والتضاد ولا اجتماع المثلين. لماذا؟ لنقل هكذا، نحن لا ننسى بأننا قلنا التنافي والتضاد واجتماع مثلين في المحاضرة السابقة، بالنسبة إلى أي شيء، بلحاظ أي شيء، بلحاظ العنصر الأول أو الثاني أو الثالث من عناصر عالم الثبوت أو مرحلة الثبوت، لا ننسى، قلنا بلحاظ العنصر الأول والثاني، بلحاظ الملاك والإرادة، بلحاظ روح الحكم، بلحاظ مبادئ الحكم، أما بلحاظ الاعتبار والصياغة فلا تنافي، لاحظ. فإذا كان الحكم الظاهر وجوب، الحكم الواقع حرمة، وكان فقط وجوب وحرمة بالصياغة، بالاعتبار بالعنصر الثالث يوجد تنافي لا يوجد تنافي، أما الملاكات قلنا هنا لا يوجد ملاك حتى يتنافى مع ذلك الملاك، لاحظ، إذن لا يوجد، هذه لا يوجد إذن تنافي بينه وتضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. لاحظ هذه نكتة بسيطة، وأنا الآن كأنما نقول هكذا، أنا كما حصلت منكم وضمن هذا المستوى، كل منكم إن شاء الله كما كان العاصي المتحدث أمامكم ضمن هذا المستوى كان ذلك النقاش، وأوقفنا من أوقفنا، وسكت من سكت أمامنا، وكنا الطالب المتميز كما يقول، والطالب الذي يفهم الدرس قبل أن تنقلب الآراء وتتغير الأقوال بعد الضغوطات، لكن هكذا، والمعروف والمشهور، وكل إنسان عنده ذرة من الحق وعنده ذرة من الإنصاف يقول هذا الشيء ويعلم هذا الشيء. ضمن هذه المرحلة، ضمن هذه المعلومة التي عندك، تستطيع أن توقف أساتذة البحث الخارج وتناقش أساتذة البحث الخارج بالنقاش العلمي، بالنقاش المثمر. هنا نقول ضمن هذه الخصوصية يمكن الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هذه النقطة التي طرحنا قلنا لا يوجد تنافي ولا يوجد تضاد لهذه النقطة التي طرحت هنا. وبعد ذلك يتحدث عن القضية الحقيقية والقضية الخارجية. لا بأس بأنه نحاول أن نقرأ بعد ذلك نشير إلى ما نريد حتى يعني نكون قد تعاملنا مع الوقت الذي هو أمامنا. نقول الإمارات والأصول، الأمارات عفوا والأصول. والأحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين، أحدهما الحكم، لاحظ الحكم الظاهري، ترى أمام تكتب أمام أحدهما قوة الاحتمال، قوة الاحتمال، قوة الكشف، هكذا أكتب قوة الاحتمال، قوة الكشف. وأيضا اكتب الحكم الظاهري، هذا الحكم الظاهري متعلق بالأمارة. يقول أحدهما إلى قسمين، نبدأ الآن أحد القسمين، أحدهما الحكم الظاهري المرتبط، أو إلى قسمين أحدهما، أو قلنا نبدأ ونشرع بكلام جديد. نقول أحدهما الحكم الظاهري المرتبط بكشف، ضع خطا تحت كشف، بكشف دليل ظني معين، بكشف دليل ظني، هذا الدليل ظني بكشف دليل ظني، هذا دليل ظني يكتب عليه أمارة بكشف. إذن الحكم الظاهري مرتبط بكشف أمارة، الإمارة تكشف يعني. إذن الحكم الظاهري مرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل، أي كشف تلك الإمارة، كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله. لاحظ الملاك التام لجعل الحكم الظاهري هو كشف الإمارة للحكم الواقعي. وأي شيء يتكشف، عن أي شيء كشف دليل ظني، لأي شيء يكشف، يكشف الحكم الواقعي المشكوك به، فيه درجة من الكشف، هذا اللي سميناه قوة احتمال، درجة احتمال عن الكشف. يكون على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله، أي لجعل الحكم الظاهري، كالحكم الظاهري بوجوب، بأي شيء حكم ظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة والعمل على طبقه، سواء كان ذلك الدليل الظني الذي هو الأمارة التي فيها نوع من الكشف الذي هو خبر الواحد في المثال، سواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالبا، سواء كان هو دائما يفيد الظن الفعلي أو غالبا فيه ظن، المهم هو في النتيجة النهائية سأحقق العدد الأكبر من سأكشف العدد الأكبر، سأصيب العدد الأكبر من أحكام الواقعية المهمة والأهم، سواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا ذلك الدليل الظني أي الأمارة مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالبا يفيد الظن الفعلي، وفي حالات كثيرة غالبا، وفي حالات كثيرة كأنما تفسير لتلك الغالبية. وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل، لاحظ أي دليل، هذا الذي هو دليل ظني فيه كشف يفيد للظن المفيد للظن، يسمى ذلك الدليل بالأمارة، لاحظ. ويسمى الحكم الظاهري بالحجية، تضع هذا يسمى ذلك الدليل، تضع خطا تحت الأمارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية، لذلك قلنا هناك أحدهما الحجية اسمه، فيقال أن الشارع جعل الحجية للأمارة. نأتي إلى القسم الثاني، القسم الأول قلنا سميناه بالحجية، القسم الثاني سميه بالأصل العملي. هناك كتبنا قوة احتمال، كتبنا قوة كشف، هنا نكتب أهمية المحتمل، هذا الشيء الرئيسي، الشيء الرئيسي أهمية المحتمل، ومرة ينضم إليه أيضا قوة احتمال يصير محرز. والقسم الآخر الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار، هكذا قلنا نكتب أهمية المحتمل أو نكتب نوع الحكم، أهمية المحتمل أو نوع الحكم، هكذا تأتي التعابير، نوع الحكم المشكوك وأهمية الحكم المشكوك. والقسم الآخر الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، أخذنا نوع الحكم المشكوك. هنا يقول نوع الحكم يعني أهمية المحتمل، قلنا نوع الحكم المشكوك اكتب فوقها أهمية المحتمل يقصد بها. مرة يكون أهمية المحتمل مجردا بدون قوة احتمال فيكون من الأصل، من الأصل غير المحرز، ومرة يكون نوع الحكم المشكوك مضاف إليه أو ينضم إليه قوة احتمال أي قوة كشف، فيكون من الأصل العملي المحرز. لاحظ هذه القضية الذي سميها تنزيلية المحرزة، أي التنزيلية كما تنزل منزلة الحكم الواقعي إذا كان فيه كشف. هذه التعابير أيضا لا نريد أن ندخل بتفصيلها لأن الوقت نشعر بأنه قد أدركنا. المحرز يسمى بالتنزيلي، وغير المحرز يسمى بغير التنزيلي. والنظر قلنا إلى الحكم الواقعي. والقسم الآخر قلنا الحكم الظاهر الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، سواء هنا تضع أليف، هذا يعني الحكم الثاني الحكم الظاهر الذي هو الأصل العملي. القسم الآخر هو قلنا الأصل العملي فيه أليف وباء. أليف سواء قلنا الآن أخذ نوع الحكم أي أهمية المحتمل، نأتي على قوة الاحتمال. يقول سواء لم يؤخذ به أي كشف، ما فيه أي قوة احتمال، سواء لم يؤخذ به أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله. هذا أليف الذي سميناه ما هو؟ الذي أخذ فيه فقط نوع الحكم المكشوف أهمية المحتمل، نسميه أصل عملي غير محرز أو غير تنزيلي. أو أخذ، هذه باء، أو أخذ، ماذا أخذ؟ أخذ فيه الكشف، كشف معين بعين الاعتبار، أي صار فيه نوع الحكم زائدا كشف الحكم، أهمية المحتمل زائدا قوة الاحتمال. أو أخذ ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام، من هو؟ ولكن لا بنحو يكون هو، من؟ لا بنحو يكون الكشف هو الملاك التام، بل منضمن الكشف منضمن إلى نوع الحكم المشكوك، أي الكشف الذي هو قوة الاحتمال منضم إلى أهمية المحتمل. ومثال الحالة الأولى أصالة الحل، الحالة الأولى أي ما هو؟ التي هي أليف، مثال الحالة الأولى الذي هو فقط لم يؤخذ به الكشف أو قوة احتمال التي سميناه الأصل العملي غير التنزيلي غير المحرز. أصالة الحل فإن الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والإباحة، ولم يلحظ فيها وجود كشف، ما لاحظ وجود كشف، فقط وجد بأن الحلية وإطلاق العنان هو أهم من الحرمة، المولى وجد بأنه أهم من الحرمة فقال أنت مطلق العنان في هذا، أنت كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. لاحظ وجد بأن الإباحة أهم من الحرمة، ولم يحظ فيها وجود كشف، ما وجد بأنه عندما نقول حلال يعني أنه فيها درجة كشف والأكثر أو نظن أو يوجد أكثر الاحتماليات بأنها تكون فعلا هي حلال، لا ليس ناظر إلى هذا الأمر، وإنما وجد أن إطلاق العنان والملاكات الترخيصية هي أهم من الملاكات الإلزامية. يقول فإن الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك في أصالة الحل، كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والإباحة، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلية. ومثال الحالة الثانية التي هي باء أصل عملي، قلنا هنا محرز تنزيلي، أيضا فيه نوع الحكم المشكوك يعني أهمية المحتمل، ويضاف إليه زائدا أو يضاف إليه لنقل قوة الاحتمال أو درجة الكشف. ومثال الحالة الثانية التي هي باء الأصل العملي التنزيلي أو المحرز هو قاعدة الفراغ، فإن التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل، التعبد بهذه القاعدة التي قاعدة الفراغ، فإن التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل، قلنا مع المناقشة مجرد نريد أن نقرب المثال ويريد السيد أن يقرب المثال هنا. يقول فإن التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه، التعبد بهذه القاعدة التي تحكم بصحة العمل، بصحة الصلاة التي فرغ منها، بصحة العمل، بصحة الصلاة المفروغ عنها، يرتبط بأي شيء؟ يرتبط بكاشف معين عن الصحة، هو إضافة إلى أهمية يعني ما دام هو قلنا أصل عملي فهو ناظر أولا، هذا لا ليس فيه نقاش، ناظر إلى أهمية المحتمل، هذا أول شيء، ناظر إلى أهمية المحتمل إلى نوع الحكم. وبعد ذلك قلنا ما دام هو من التنسيلي، يقول فيه إضافة لهذا فيه نكتة أخرى، هو أنها فيه قوة كشف، فيه قوة احتمال، فيه درجة كشف بأن من فرغ من الصلاة قد أداها بصورة صحيحة، أنه لم ينسى شيئا، كل إنسان يفرغ من عمل نظن غالبا ظن غالبي بأنه اللي ينتهي من عمل ما نسى فيه شيء. يعني الإنسان غالبا ما ينسى، اللي نقول هكذا غالبا الإنسان ما ينسى، فإذا فيه درجة كشف بأنه لم ينسى. فقاعدة الفراغ فيها أهمية الحكم، أهمية المحتمل إضافة إلى إضافة إلى قوة الاحتمال، أي درجة الكشف. أرجو أن تكون واضحة. ومثال الحالة الثانية قاعدة الفراغ، فإن التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحة، وهو ما هو الكاشف؟ غلبة الانتباه وعدم النسيان في الإنسان، ولكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك، وإنما أهمية الحكم، بل هناك دخل لكون المشكوك هكذا يقول يوجد نقطة أخرى، ليس فقط كشف، يوجد نقطة أخرى لها علاقة بنوع الحكم، بأهمية الحكم. ما هي النقطة هنا في هذا المقام؟ بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بأي شيء، يقول ربما لأنه فرغ من العمل، لأن العمل قد انتهى منه، هذه نقطة أخرى تضاف، يعني أهمية العمل للانتهاء للمفروغية منه أيضا لها مدخلية بوجود أو في وجود هذا الحكم، وإلا لكان كل نسيان، كل حالة نسيان نتعبد بعدم النسيان. لماذا فقط في حالة الفراغ من الصلاة تعبدنا وقلنا اعتبر العمل صحيحا؟ إذن ليس فقط لحالة عدم النسيان أو للانتباه غالبا، وإنما وجد نقطة أخرى، وهي نقطة لها علاقة بنوع الحكم، وهنا نوع الحكم النقطة هنا هي الانتهاء من العمل، الفراغ من العمل، وهو غلبة الانتباه وعدم النسيان في الإنسان. ولكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل قد تم الفراغ عن هذه نقطة نوع الحكم أو أهمية المحتمل. ولهذا لا تعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات، لو كان فقط النقطة الأولى التي غلبت الانتباه وعدم النسيان لكان كل نسيان الشارع يقول، يعني لنقل كما يسمى اعتبر هذا الحالة صحيحة واعتبر هذا العمل صحيح. لماذا فقط في هذه المورد عند الفراغ من العمل اعتبر هذه الحالة صحيحة وعبدنا بصحة العمل؟ وتسمى الأحكام الظاهرية في هذا القسم الذي هو القسم الآخر بالأصول العملية، ويطلق على الأصول العملية في الحالة الأولى التي هي أليف اسم الأصول العملية غير المحرزة غير التنزيلية، ويطلق عليها في الحالة الثانية وعليها في الحالة الثانية اسم الأصول العملية المحرزة، وقد يعبر عنها بالأصول العملية التنزيلية وتلك بالأصول العملية غير التنزيلية. واضح القضية؟ طبعا قلنا نحن هذا مستوى البحث الخارجي، يقف أمامك الأستاذ وكأن على رأسه الطير، يسكت أمامك الأستاذ، أستاذ البحث الخارج تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى تدقيق وتحتاج إلى التفات، أرجو الالتفات إلى هذه الملاحظة، ليست بهالسهولة نسمع ونترك ونطبق الكتاب ونذهب، علينا نراجع ونراجع ونحاضر ونناقش ونستمع للآخرين ونناقش الآخرين حتى تترسخ الفكرة في أذهاننا. اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، وبناء على ما تقدم يمكن أن يجتمع في واقع واحد حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري، مثلا إذا كان الدعاء عند رؤية يقول ممكن أن يجتمع، نحن بينا تلك النقطة، هو يعطي المثال يقول إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا، يعني الحكم الواقعي يوجد عندي حكم واقعي بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا حكم الواقع، لكني أشك به، أشك بهذا الحكم، وقامت عندي أمارة على أنه مباح ممكن تركه، وهو بالواقع هو مشكوك به لكن بالواقع هو واجب، والأمارة قامت على إباحته، فحكم الشارع هذه، فحكم حرك هذه، فحكم الشارع بحجيته، يعني بحجية الإمارة، بحجية هذا الدليل الظني، بحجية الإمارة أي، والعمل وفق ما ورد فيها مدلول الأمارة الذي هو ما هي إباحة الدعاء، يعني ممكن ترك الدعاء ليس بواجب، فحكم الشارع أو الترخيص بالترك، فحكم الشارع بحجية الأمارة وبأن الفعل المذكور مباح مرخص فيه ترخيص في حق من يشك في وجوبه، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقع واحد أحدهما واقعي وهو الوجوب والآخر ظاهر وهو الإباحة، وما دام أحدهما من سخ الأحكام الواقعية والآخر من نوع، وأحدهما من نوع من صنف الأحكام الواقعية، من نوع الأحكام الواقعية، والآخر من سخ آخر من نوع آخر، والآخر من سخ الأحكام الظاهرية فلا محذور، هذا واقعي وهذا ظاهري، فلا محذور في اجتماعهما. طبعا نحن قلنا هذا مجرد يعني ليس بصحيح على نحو الكلام أو الطرح في المراحل اللاحقة أو القادمة، إنه الأحكام الظاهرية ما هو تفسير الحكم الظاهري بناء على التفسير يأتي النقاش. أول شيء نأتي إلى الأصولي ونقول له ماذا، هذا الشيء الأولي، نقول للأصولي ماذا تقصد بالحكم الظاهري، يعطي المبنى، بعد ذلك نناقش الأصولي بما يتبناه من تعريف ومن معنى للحكم الظاهري. لكن هنا على مبنى السيد وعلى مبنى المختار وعلى ما طرحنا من الحكم الظاهري، نعم ممكن الاجتماع، وكما بينا بصورة مبسطة هناك، لكن قلنا الكلام طويل والنقاش أيضا طويل في هذه المسألة. فيقول هذا من سخ وهذا من نوع وهذا من نوع، والآخر من سخ الأحكام الظاهرية، فلا محذور في اجتماعهما، وإنما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي وإباحة واقعية. لاحظ، وجوب واقعي وإباحة واقعية. طبعا هنا يتفرع، يعني عندما نقول أنا أسأل الآن، هو مجرد أنه السؤال، الآن أنا أسأل أقول عندما بررنا ضمن هذه المرحلة حتى ننمي الأذهان كيف نناقش، نستفيد من هنا، نقول عندما بررنا بأنه لا يوجد تنافي بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي لأنهما من سنخين مختلفين. لاحظ، ولو كان هذا حكم واقعي وهذا حكم واقعي لحصل بينهما التنافي. الآن أيضا نحن نسأل بناء على هذا الطرح، نقول لو كان هذا بناء على الطرح الآن الذي قرأنا وضمن هذه المرحلة، لو كان التنافي بين حكم ظاهري وحكم ظاهري، تصور التنافي والتضاد أم لا نصور ضمن هذه المرحلة؟ ما هو الجواب؟ لا تقول أنه يوجد ملاك ولا يوجد ملاك، هذا قلنا خارج نطاق القراءة، نحن مع ما قرأنا الآن نقول يوجد، يحصل التنافي. لماذا يحصل التضاد؟ لماذا؟ لأنه التبرير هنا قال من سنخين، وإذا كان ظاهري الظاهري أصبح من سنخ واحد كما الواقعي والواقعي. لاحظ من هذه المرحلة، غير هذا غير النقاش هناك، وأيضا قلنا فيه أيضا كلام يعني طويل ونقاش طويل إن شاء الله يأتي إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي يا ربي على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد.